بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالإخوان، ولك الحمد بمحمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل سماعنا هذا سماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أيها الأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم. أما بعد، ففي هذا الزمان الصعب وفي ظل هذه الأوضاع الحالكة والأمور التي تدور حول الأمة الإسلامية، فما أطيب الحديث عن الأمل، وما أعبد الحديث عن البشرى، بالذات إذا كانت موثقة ومؤكدة بشريعة الله عز وجل. وأنتم هذه الليلة على موعد بمحاضرة من بشائر النصر، وذلك ضمن الفعاليات الثقافية التي تنظمها اللجنة الثقافية بمهرجان المدينة المنورة الخامس، يلقيها على متامعكم فضيلة الشيخ خلف العمدي، وهو من تعرفون في طلب العلم وشهرته في تفسير الرؤى والأحلام وتأويلها. ننوه إلى إتاحة فرصة التأويل والتفسير في نهاية هذه المحاضرة بإذن الله عز وجل، ونترك المجال لفضيلته ليكشفنا بما يفتح الله عز وجل عليه، فليتقبل مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، فإني لا أزال أحمد إليكم الله جل ربي في علاه، وقد يسر لنا هذا اللقاء في هذا المسجد المبارك قبى، وأسأله المزيد من فضله، كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، وأن يكتبنا هذه الليلة في الذاكرين، وأن يحيينا وإياكم حياة الشاكرين، وإذا قبضنا أن يقبضنا مع عباده الموحدين. أحبتي الفضلاء، من بشائر النصر، من أردت بذلك التبعير، وإلا فإن النصر وبشائر النصر أكثر وأعظم وأضخم من أن يدركها حصر في مثل ليلتنا هذه. والبشائر والمبشرات والبشرى لها في شريعتنا السمحة وفي ديننا العظيم مكان بين، إذ الله عز وجل يبشر المؤمنين، ومن أبرز مهام النبي الأمين أنه بشيرا ونذيرا، وقد أمره الله وقال: وبشر الذين آمنوا. الذين آمنوا الله يتولى البشرى لهم ويقول لهم البشرى في الحياة الدنيا، ليتولى البشرى المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقول: أبشروا أبشروا، ولم يزل مبشرا صلى الله عليه وسلم ومنذرا، إذ هو للعالمين رحمة وفي الدنيا سراجا منيرا. البشرى هي مهمة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد احتملوها وهم يسمعون قول الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم الدعاة إلى الله على بصيرة. ويزودهم صلى الله عليه وسلم ويقول لهم يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. والأصل في حياتنا وأحداثها أن لا نحملها على الفأل. وكان بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن، هي من بشائر النصر. النصر العظيم الذي يتمناه الناس ظلما بجميع صوره وألوانه سنتحدث في وقتنا هذا بشيء يسير منها من خلال إشارات بينات. من أوتي العلم ومن لديه عقل وحلم يدرك من ورائها ما وراءها من بشائر النصر. أول ذلكم بشرى عظيمة لا تعادلها بشرى، هي بشرى من الله جل وعلا في القرآن واضحة وفي السنة بينة للمؤمنين في الدنيا والآخرة. أما في الآخرة فإنها جنة عرضها السماوات والأرض للموحدين القائلين لا إله إلا الله، يبتغون بذلك وجه الله. فلقد صح الخبر عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم أنه يقول فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. يا من انعدم من حياته الشرك أكبره وأصغره، يا من امتلأ قلبه من الشرك أن يتلوث به ودعا بما أمر به المصطفى صديق الأمة وهو يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. يا من لم يلوث يمينه قدما ذبح لغير الله، ويا من يمتلئ جوارحه راكعة ساجدة خاضعة إلا لله، ويا من امتلأ قلبه توكلا على الله، ويا من لا يخاف إلا الله ولا يرجو إلا الله. أرسل الله فإنها في الآخرة جنة خالدين فيها أبدا. أما في الدنيا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل له الرحمن ودا. ومن البشائر العجلى بشرى هي في النصر. الوجه الأول النصر في كتاب الله كله، ما نسبه الله لأحد، إذ لا يملك النصر إلا الواحد الأحد. اسمع رعاك الله، قول الله إذا جاء نصر الله، وقول الله عز وجل وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله. فسمى الله النصر ونسبه لذاته المقدسة، فالله هو مالك النصر. وما النصر إلا من عند الله. ثم بين الله أن هذا النصر الذي لا يملكه إلا مالك يوم الدين رب العالمين أن الله يهبه أناسا بأوصافهم اسمعوهم. قال الله جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لم يشترط شرطا ولم يصف وصفا الا الايمان معاشر الاخوان والخلان. واسمع رعاك الله: انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. واشترط هنا جل وعلا الايمان والرساله، والرسالة ختمت والإيمان متجدد في قلوب المؤمنين، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ويقول الله: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. مؤمن ينصر الله والله لينصرنه الله. ولا يمكن ان يكون من ينصر الله دما غفيرا، فلو كان في ارض الله عبدا واحدا يقول بنصر الله في نفسه مع شيطانه، وفي بيته مع ابنائه، وفي شارعه، وفي سوقه وحجه ومنزله، في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، او مقابل الكافرين، في جهاد الذبح او في جهاد الطلب، لو كان عبدا واحدا لينزلن الله العظيم النصر عليه. ولقد قال عن عبده نوح عليه السلام: إني مغلوب فانتصر. فكان ماذا؟ ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. والنعم رب العالمين جل وعلا. وقد نصر الله كما أمر الله سرا وجهرا، وأمرهم بالتوحيد ليلا ونهارا، وحثهم على الاستغفار ترغيبا وترهيبا. فأنزل الله النصر لا تسل من أين، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. الوجه الثاني بوصفهم من اهل الايمان: وعد الله والله لا يخلف الميعاد ان يجعلهم هم الاعلى وغيرهم الادنى. قال جل وعلا: ولا تهنوا موكبك الهوان ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. اشترط الايمان ليعلي لا عظيم الشان. ويقول جل وعلا: يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. هي الرفعه ورب الارض والسماوات. الوجه الثالث صراع طويل امتد كثيرا وامهله الله جل وعلا امهالا لطيفا، وهو اللطيف الخبير، بين الحق والباطل. فأرعني سمعك رعاك الله. والله يقول عن هذا الصراع: وقل جاء الحق وزهق الباطل. هذا هو الميزان. الحق متحرك برجاله، الحق يجيء، اما الباطل فان له استقرارا، قد ضرب الارض بجيرانه واستقر وضرب أصنامه وثبتت في الأرض أركانه. وقل جاء الحق وزهق الباطل حتى أن أهل الباطل يظنون باطلهم حقا، نشأ فيه الصغير وهرم فيه الكبير. ثم ماذا؟ يجيء الحق فإذا حصل التقاء بين الحق والباطل ثم ماذا؟ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. على هيئة الديمومة، كلما التقى حق وباطل انكسر الحق وزهق الباطل. خذ آية أخرى أوضح وأقوى، حيث يقول جل وعلا عن هذا السير، سير الحق والتقائه بالباطل على أي صفة؟ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمر. الحق يجيء، لكن كيف يجيء؟ يجيء سريع جدا جدا، لأن الله يقذفه قذفا قذفا. ويقول بل نقذف بالحق، الله يسيره، الله يجريه، فمن ذا يمنعه؟ فمن ذا يوقفه؟ بل نقذف بالحق. إلى أين يا ربي؟ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره، فإذا هو زاهق ضربته قاتلة تؤدي إلى تلفه تماما. الوجه الثالث، الوجه الرابع، ذكركم الله الشهادة في آخر لحظاتنا من دنيا لله عز وجل فيها علينا عباده. الوجه الرابع هو فيما يبحث عنه الناس من طلب العزة والمنع والقوة. الله يخبر عن ذاته المقدسة أنه فقط هو مالك العزة، فإن العزة لله جميعا، ولا واحد بالألف يكون لغير الله. بل يقول جل وعلا عن ذاته المقدسة مسميا نفسه بالعزيز، فإن الله إن الله كان عزيزا حكيما. ويخبر الله عن هذه العزة أنها لمن؟ فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. انتبه لا تتساءل، لأن الله أكملها وبين الخطأ الفاضح عند من يغترفون زبالات الأفكار والأوهام من الفضائيات والإعلام. فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. لأن القوم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. العزة هذه طلبها قوم بالمال، وآخرون بالرجال، وغيرهم بالعيال. فضحهم الله وهو يخبر عنهم ويقول: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. ما اتخذوا هبل واللات والعزى إلا ليعتزوا بها، ولا عبر الشجرة والحجرة والبقرة إلا لتكون لهم عزا، ولا عبدوا النجوم والأفلاك والهياكل، ولا عبدوا القبور، ولا عبدوا الأبرقة إلا وهم يريدون أن تكون لهم عزا. يا حبيبي، لا يذهبن وهلك، ولا يغيبن في فكرك وفي عقلك أن المعبودات والآلهة هي تلك التي عند قريش حول الكعبة فقط.
بل ومن الآلهة الدرهم والدينار والخميصة والخميلة. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس لم تكس، وإذا فيك فلم تقس.
أب يظن أنه إذا رزق بولد اسمه من بعده حمل وأدركه شيء من الفرح والسرور ومن الاحتفال بأن يقال أبو فلان على هيئة الكنية، وعلق عليه الآمال وتركه الجلال. ماذا يحدث بعد هذا؟ قال الله: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا كلا لن يكون له عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويقولون عليهم ضدا. والله ما سعى عبد ليعتز بشيء ليكون له عز الا ذاك هذا الشيء له ضد العز اعني ذل.
واليوم والصراع طويل طويل باهر واضح، ولن تقضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. اليوم ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. اليوم وأثبتت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. اليوم
والكفار يعتزون عزا ولديهم نوع من المنعة يراها بادي الرأي، فإذا ما نظر ثم تاب عن نظر أدرك أن عزتهم قوى عسكرية يرغبون فيها القوى الضعيفة في أرض الله. وفي جوف هذه القوى العسكرية أسلحة تكنولوجية ذات دمار عنيف وذات تنفيذ وتعذيب عجيب، هي مصدر عزهم. يخوفون بها القاصي والثاني، إذ هم يملكون أسلحة دمار شامل كامل هي عزهم. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ما فرقنا في الكتاب من شيء. الوجه الخامس في كتاب الله ايضا، يقول الله جل وعلا: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ويقول جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله معهم، والله وعد ليجازينهم بإحسانهم إحسانا. أقدره وأعظمه غدا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. لكن القوم قد نقلوا من الله ان يسألوه الحسنى في الدنيا والآخرة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ القوم يحسنون. يا ليت شعري لو رأيتهم في الحرم في رمضان وهم يحسنون يلتفون كيف يفعلون؟ وهم يحسنون يتصدقون، وهم يحسنون بالمعروف يقولون وعن المنكر ينهون، وهم يحسنون ذلوا في الآثار صلة للأرحام إلانة بالكلام تبسما في الوجوه دعوة إلى الله طلب علم. الله وعدهم ليحسنن لهم وإن له في الدنيا معهم يا حبيبي إذا كان الله معك من ذا يهزمك ومما يزيل أي لبس وأي يأس عند الناس والأكياس الوعد الصادق من رب الناس وهو يقول وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا والله لو قيل لنا في هذا المساء أن لدى القوم من التخطيط والدهاء يحملون أحد الحبيب ذا أو يحملون جبالنا من بلادنا لما استبعدت ذا وأنا أسمع قول المولى جل وعلا وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ومع ذلك أيها الرجال يقول بالجمال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ولا شيء ولا شيء بخلا. أقف هنا مختصرا لأنتقل إلى وجه آخر من أوجه النصر هو ثابتها هو ما في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم باختصار أيضا أولها ما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وفي رواية لا تزال طائفة من أمتي على الحق يقاتلون حتى يأتي أمر الله الوجه الثاني قوله الوجه السابع قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد للناس دينهم ولم يزل الأمر منذ 1300 سنة إلى الآن ونحن نرى من آثار تجديد الدين القرآن غضا طريا يسمعه يتغنى به الرجال والصبيان ليس منا من لم يتغنى بالقرآن ونرى السنة وجهودا جبارة قائمة لعلم الحديث وعلى علم الحديث تصحيحا وتضعيفا وتنفيحا وشرحا وتوضيحا وقوله صلى الله عليه وسلم تاسع الوجوه كما في المسند والسنن من حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون الخلافة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم ينزعها إذا شاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله ثم ينزعها ثم يكون ملكا جبريا ما شاء الله ثم ينزعه ثم يكون ملكا عظوما وفي رواية عاضا ما شاء الله أن يكون ثم ينزعها ثم تعود خلافة على منهاج النبوة ثم تكث قرر أهل العلم وأشار إلى ألفظ المعاني الألباني رحمه الله تعالى إلى أن الآن نستقبل هذا الزمان الذي ينتظر فيه خلافة على منهاج النبوة ثم سكت. والوجه العاشر هو باستقراء التاريخ كله. ارفع راسك رعاك الله وتجاوز حدود التاريخ الهجري الى التاريخ الادمي، فكل صراع بين فضيله ورذيله، بين خير وشر، بين هدى وضلال، بين صلاح وفساد، النصر حليف الصالحين واهل الخير والهدى، بدءا من الصراع بين ادم وهو راجع الى الجنه لا محاله. ولقد خسر الشيطان واعوانه الجوله، مرورا بنوح، وقوفا عند ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وسليمان وداود، وقوفا عند عيسى عليه السلام، وفهما لهذا كله في سيرة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، واستقراء لعهد الخلفاء الراشدين وما حدث بعد ذلك في العصور المفضلة، عصور التابعين وأتباع التابعين، وما تتابع لهذه الأمة حتى انتهت آخر الحملات الصليبية إلى هذا الحين، والناس ولله الحمد والمنة في نصر وفي عز وفي تمكين، إن لم يكن سيف وسنان فإنه حجة وبرهان. هذا. والوجه الحادي عشر، السنن او السنن الكونيه، منها ما صح به الحديث الصحيح الذي قاله النبي الفصيح صلى الله عليه وسلم ها هنا وقد سبقت ناقته فسب هذا على الصحابه وقال: حق على الله ما ارتفع شيء من امر هذه الدنيا الا وضعه الله، وقد ارتفعوا شيئا فوق رؤوسهم قليلا في الاعلام وفي السلاح وفي الخبث والمكر والدهاء، ان اتجهت الى الاسلام في بلد تجده كالطير مقصوص جناحاته. وقد آل الأوان ليضع الله ما ارتفع من أمر هذه الدنيا. الثاني عشر، قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله وسنة الله الماضية، أنه مبيد الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة، ويبقي الدولة العادلة وإن كانت كافرة. قلت: فكيف إن كانت كافرة وظالمة؟ أظنها بين، إذ أن من ظلمهم أن يتابع كفرهم بالله وزعمهم أن الإله الثالث ثلاثة فعل الله، وآخرون يزعمون أن عزير ابن الله فلا إله إلا الله. إن الشرك لظلم عظيم، ظلم إذ هم يقطعون السبيل، ظلم إذ هم أصحاب نفوس الزانية التائبة لقد تاب توبة، لو تابها صاحب نفس لغفر له. يظلمون ظلما إذ لهم مكيالين اثنين ويل للمدففين،
الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. دم المسلم لا أقبل، أما غيره فالغضب يكتمل. هكذا يحكمون، والله يقول عن دعوة المظلوم وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. هذا وهو ظلم في انتهاك الحرام وفي أجل الربا وفي خبث الأبناء وفي وأد الأطفال، هو ظلم في فتش الزنا، هو ظلم في الاختلاط والسكر والعربدة في بلاد أعداء الله وهم يعادون أولياء الله. ومن السنن الكونية قول رب البرية: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. القوم في بلاد المسلمين تركوا الدين، فغير عليهم رب العالمين فأسامهم سوء العذاب على أيدي أحفاد القردة والخنازير. لكن اليوم ارفع رأسك رعاك الله وانظر إلى بيوت الله، وقد امتلأت بالمصلين. تذكر معي رمضان وقد ارتفعت أكف المترفعين المصلين المتطوعين وهم يدعون من يران عن ذاته المتطوعين: إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. يدعون ويبكون. تغيرت بيوتهم، القرآن فيها مثلا، تغيرت أيامهم. لو رأيت ما رأيت اليوم في الحرم النبوي وقد كثر الصائمون لله وقد صاموا يوما أعظم كهذا اليوم فلا إله إلا الله. غير القوم ما بأنفسهم أبوا حياة الترف، توسعوا عنها ركبا إلى الله حيث أمر الله من غير أن فرط جهوده في الدعوة إلى الله. ولكم منكم أمة يدعون إلى الخير. قلت له: إنك أمرت اليوم يا أخي إن رزقك الله الإخلاص والثبات عنصر من عناصر محاضات من بشائر النصر، إذ أنت تدعو إلى الله تبلغك الله. وآخر يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصبر على ما أصابه من ضيم عريض. وآخر ترك سيارته الجميلة وزوجته الغيداء الأسماء الرائعة صائرة الحسن والجمال والجلال والبيت والوالدين والأموال، وسافر هناك حيث خطب خطاب الحور العين وجاهد في سبيل رب العالمين يغبط القدمات أشعث رأسه. لعلها أن تكون قطرات من الدماء تنطوي من الأرض حتى يرضى رب السماء والأرض. نصر الله والله وعد بنصره. غير ماضيا ومعاصيا عجيبة. قبل أيام كان رمزا للرموز في سكة حيه بالجد
من جنود إبليس. ما أبقى معصية إلا وفعلها، لكنه خالق الصالحين ومضى معهم وأمضى أيام قلائل فقط يومين اثنين. غير الله عز وجل كل شيء في حياته. قبل أسبوع فتاب إلى الله، ليس هكذا فقط، بل وانطلق بنفس حياته التي كان عليها في الباطل في الحق يدعو أصحاب السوء ليكونوا من أهل الحق. هي صورة تعرفها وقد تكررت كثيرا، كذلك كنت يوسف سلم الله عليكم. غيروا فغير الله، ونسأل الله الذي غير ظاهرهم أن يصلح بواطنهم وأن يغير بهم. هذا وإني لأتوقف هاهنا لأنتقل إلى كلام المحدثين الملهمين، ولست أعرف واحدا بعينه، لكن لما كثرت كتابات الكاتبين وتحدث علماؤنا الفضلاء وبينوا أنه زمان هو زمان زوال الكفر والغطرسة ونهاية الكبر الفرعوني والطغيان القاروني، ولقد ظهر في بلاد الكفار والنصارى أجمع مظاهر سقوط الدول، نقر فيها سوس وأفسد عليهم ما يسوسون، فلقد سقط ركن من أركانه المتين. يقولون لا إله إلا الكون مادة، أعني الروس الملاعين الشيوعيين الملحدين. سقط فارس والروم بإسرها تتبع، ولبث الروم. أيها الأحبة، وتمام ذلك الرؤى والمنامات والأحلام الصادقة التي تواطأت وتكاثرت، وكما ذكرت 13 وجه من قبل، لعل الرؤى لو صنفتها لكانت أكثر من 13 وجها، كلها تؤيد نصرا وعزا وتمكينا قريبا. وما كان لي أن أتحدث عنها بعد أن ذكرت الأحاديث والآيات الواضحات البينات، إلا أني سمعت قول الله يقول: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، ويقول لمن بأعظم من اتقى الله: يا أيها الذي اتق الله. وحملت على قول عند بعض المفسرين على باب التأكيد والتوكيد، لما رأيت وقد أوجعني ويوجع كل مسلم من وجود قنوط عند بعض الناس ويأس من روح الله جل وعلا، بل منهم من بات يعتقد أن الكافرين قادرين أن يدمروا المسلمين تدميرا ولا يبقوا في أرض الله منهم أحدا. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وهو ينقل عن ابن القيم في زاد المعاد، قال: ومن ظن أن الله يجيب الدولة الكافرة على المسلمة فيستبيحون بيضتهم فقد ظن بالله ظن السوء. فلما وجد أوجدت هذا العنصر وهو الرؤى والمنامات لتمام علمي وعلم إخواني أنهن مبشرات. قال الله لهم البشرى في الحياة الدنيا. جاء في الحديث المرفوع والموقوف أنها الرؤى، وصح الخبر عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم ذهبت النبوة ولم يبق إلا المبشرات، فسئل عنها فقال الرؤيا الصالحة الصادقة يراها المؤمن أو ترى له. هنا في المدينة يخبر الصحابة لقد رأيت البارحة رؤيا، رأيت أنني أوتيت برطب من رطب ابن طاب، نوع من أنواع الرطب، من حائط عقبة ابن رافع. قالوا فما أولتها يا رسول الله؟ قال أولتها بأن ديننا قد طاب وأن الرفعة والعاقبة لنا في الدنيا والآخرة. ينام في أرض بدر ويرى في المنام رؤيا لجلالتها يمن الله عليه وعلينا بها في سورة الأنفال، فتعال اسمع لكلامه الجلال. وإذ يريكهم الله في منامك قليلا. فكان ماذا؟ أخبر الصحابة فاستبشروا وأملوا خيرا، فكان أثرها عليه شيئا عجيبا. هكذا نام فرأى أنهم فقلل الله الكافرين بأعينهم وكثر عددهم بأعين الكافرين، حتى يقول أحد الصحابة آل قوم تبعين؟ قال الآخر لا، لم يحرم من المئة وقد كانوا سهاء الألف. فلا إله إلا الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن أزاح الله الستار عن الستار، وقد سبق الله هذا النصر وقد سبق هذا النصر، الوعد الصادق من الله في القرآن. ولقد أسمعت أحبابي بعضه، وكل آية في القرآن لك بشرى ولعدوك نذرا. قال وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم قال وقول المنهلين المحدثين من هذه الأمة، ثم قال والرؤى الصادقة. فإليكم الوجوه بين الله هذه الوجوه. أولها لا أحصيها عددا ولا كثرة، رؤى تدل على إقبال الناس على دين الله عز وجل. شيخ ابيضت لحيته في الإسلام يبكي الليل أجمع وهو يسمع بالحوادث العظام في شمال الأرض شرقا وفي شمالها غربا. أعرفه ذا علم سخيمة على أحوال المسلمين. قال رأيت فيما يرى النائم، وإذا بي أرى وكأنهم رجال وجوههم بيضاء ويلبسون العمائم. استغربت حالهم وقد نزلوا، وإذا بي أرى وكأني من بعد ينزلون إلى بيوت الناس بيوتا قصورا كبار وأخرى صغار، حتى أنه في خلدي لم يبق بيت إلا وقد دخلوها. أعبرها أو أكتفي بذكرها؟ أشير عليها وعبرها قابل للصواب والخطأ، وأستغفر الله جل وعلا. قلت إن صدقت رؤياك رعاك الله، فإنه فضل من الله ودين سينزله الله عز وجل. لن يبقى بيتا لمساكين وفقراء أو تجار وأغنياء إلا وفيهم من الدين فمستقل ومستكثر. تدل عجيب. كيف؟ قلت يقول الله يمنون عليك أن أسلم، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. كثيرة جدا من هذا النوع، ليس في جانب البيوت فحسب، بني ذات 17 ربيعا تشترك مع صيح ذات لها في إحدى دور القرآن، إلى أن لها إلا أن تحفظ ما قرر لها عند شيختها، فترى في منامها أنها تمشي هي ومعها بعض صيحباتها ونساء لا تعرفهن، وبيدها رايح لم ترتفع كثيرا، وفي الراية صورة قمر على أجمل ما يكون، تحمله بيمينها فبقوة تسير به ومع أمام معها. أقول وأنا أستغفر الله جل في علاه، إن صدقت يا أخي أبلغ أختك أنها إن صدقت رؤياها سيكون لها شأن في الدعوة إلى الله مع بنات جنسها، وستكون ذات إمامة من بينهم، وكل له إمامته بحسبه، وسينفع الله بها. هكذا عبرتها وأطلقتها وبشرت الليلة أنها لا تهدأ ليلا ولا نهارا إلا وهي تدعو إلى الله حسب قدرتها النسوية الأنثوية، وقد هدر الله بها قلوب الأنثى. ولا أحصيهم كثرة، عدوا معي يا جماعة، هذا الوجه الثالث. الآن يراها بعض إخواننا فأقول أعرف، ثم أنظر وأتفرس وأعود إلى نفسي وأقول لست بصاحب فراسة. لكن إليك يا أخي إن صدقت رؤياك فإن الله عز وجل سينفع بك في ميدان من ميادين العمل للدين، وأظن أنه الجهاد في سبيل الله، وإذا به لا تبدو عليه صفات الخشونة ولا يعرف في وجهه شيء من بأس ذوي البأس، فإذا بعينيه تدمعان أقول له اصدقني هل دعوت الله عز وجل أن يهيئ لك قتال الأعداء وأن تكون من أهل المدافعة عند قول الله جل وعلا ولا يزالون يقاتلونكم، ومن قول الله جل وعلا فقاتل في سبيل الله، ومن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، فيجيء بعبرة وانخلاقة اكتم عليك والله اذهب وفقك الله. الوجه الخامس، لا احصيهم كثرة رجالا ونساء يقول تأويل رؤياه. يا اخي ان صدقت رؤياك فسترزق ولدا صالحا يكون له شأن في هذه الأمة في باب العلم الشرعي، ويبشرني بأن الله رزقه بولد، بل يخبرني أنه ذا نجابة. أقول له اتق الله يا بني لا تقتصر إياك على أخوتك، فيكيد لك كيدا ان الشيطان من الانسان عدو مبين. وثالثها فانها في نفسي اكبر مما قبلها ومما بعدها. شاب صالح احسبه والله حسيبه ولا ازكي على الله احدا، قال رأيت الشيخ ابن عثيمين يرحمه رب العالمين في الحرم المكي وهو واقف هناك في الجهة الأخرى عن باب الكعبة إلى الزاوية أقرب مما يلي الحطيم، تأخر عنها قليلا وإذا على ميمنة منه طلاب علم تراهم من تلاميذه، قال وإذا بي على شماله وعدد من الإخوة وجاء فوج من الرجال وكأني بهم أهل اليمن. قال فقال الشيخ رحمه الله ورؤيا بعد أن توفاه الله افتحوا لإخوانكم. وهو قال فكبر وصلى وسمعنا تكبيرا مجلجلا. قلت وانا استغفر الله كون هذا الامام في المسجد الحرام ويؤم طلاب علم الاعلام فهي بشرى بفشو العلم وانتشاره وباتساعه وبان الصحوه لي وحالي صحوة راشدة سيكون مرتكزها على العلم الشرعي المؤصل الواضح الذي ذأب ابن عثيمين رحمه الله يقرره ويسعى لتأصيله بين الناس، وسيكون على يدي تلاميذه يرحمه الله شأنا بينا في هذا. فحككت رأسي متعجبا وقلت وربما كان أحد العلماء في اليمن له شأن في هذا وله بالشيخ اتصال. فأجابني الأخ قائلا أبشرك أنك كما ذكرت في اليمن هكذا وهم من تلاميذ الشيخ يتلقى العلم جافيا على الركب بين أيديهم الآلاف المؤلفة من طلاب العلم يتقنون الآن التوحيد ويتقنون العقيدة على وجه العموم وكذلك الفقه وأصوله وقواعده. الوجه السابع، جاءني شاب يزاحم يسأل عن رؤيا، فقلت مستغفرا ربي يا أخي إن صدقت هذه الرؤيا فاتق الله فإن الله قد أعطاك حافظة قوية، احفظ كتاب الله واعتني بحفظ المثول، فمن حفظ المثول حاز الفنون. وانت تدرس يا أخي الكريم لم يملك شاربا ولا لحيحا، فغرورقت عيناه بالدمع قال ما تأويلها؟ قلت اسمع يا أخي الرؤيا للمؤمن تسره ولا تغره، مغرور من غرته رؤيا، جهول غير عارف بأصول الشريعة وأدلتها من اعتمد على رؤيا قد لا تكون رؤيا وقد يخطئ العابر في تأبيرها، لكن خذها يا أخي إن صدقت هذه الرؤيا فسينفع الله عز وجل بك وسيكون لك شأن علمي عريض وسيجتمع وينهم من علمك ما الله به عليم مع طول عمر وحسن عمل. وأستغفر الله. فسالت دمعاته وقال يا أخي اكتم علي فإني الآن أحفظ كتاب الله والبخاري ومسلم وأنا في المستوى كذا في كلية الشريعة في جامعة الإمام الرياض سدده الله. وأما الوجه كما قلنا
الثامن فإنها قرأة تدل على أن العاملين يعملون، فإن صدقت والله أعلم أن عملهم مقبول وعند الله مشكور. خرج من طيبة الطيبة يبحث عن الموت مضانه، قتل، فرآه أحد إخوانه في رؤيا، لا إله إلا الله، يا أبا محمد ما فعل الله بك؟ قال يا أخي عندما كنا في أرض المعركة وكنا نهاجم الروس وكنت منطلق أمام الإخوان أصابتني رصاصة من أحد القناصة، قال وأشار بيده إلى جبينه محل سجوده هنا، قال فحصل لي أن التفت على يساري قليلا وخنعت ركبتاي وانثنتا وسقطت وخفت، ثم سمعت صوتا يقول أبا محمد لا تخف، أبا محمد لا تخف، ثم صعد بي إلى السماء حتى السماء الرابعة، قال تروشت هناك، هذه لفظته يعني التسلل، قال ثم التقيت بيوسف عليه السلام فسلمت عليه وصدق، قال وعانقته ثم عرج بي وعلى الآن في الفردوس الأعلى. إخواني من الرؤى ما لا يحتاج إلى تأويل، ومنها ما يحتاج إلى شيء من التوضيح يسير، فالكواكب الإحدى عشر في رؤى يوسف سجد كل إخوانه هي سجد وهم سجدوا، قلت والله إني لأرجو أو أمل أن تكون هذه الرؤيا على بابها، لكن إذن لي بأسئلة، قال تفضل. قلت هل كان صاحبك رجلا حسن الخلقة جميلا جدا؟ قال إي والله. قلت هل تعرف منه أنه كانت تراوده النساء هيكلك؟ فأجابني على البديهة كثير داخل المملكة وخارج المملكة. قلت لذا سلم وعانق يوسف عليه السلام، أسأل الله أن يجمعنا وإياك به في الفردوس الأعلى. ومن قال آمين من إخواننا أجمعين. الوجه التاسع من حكمة الله عز وجل، والله لطيف بعباده، إذا جاءت أسباب اليأس وعظمت في نفوس الناس فرج الله عنهم بهذه الرؤى والمنامات. قال صلى الله عليه وسلم عجب ربكم من قنوط عباده وقرب غيره، يراهم قنوطين أذلين وهو يعلم أن فرجهم قريب. أعرفه صادق اللهجة، أصدقكم حديثا أصدقكم رؤيا. قال لما وقع في الناس ما وقع وكثر القيل والقال وتغاير في الإعلام الكلام كالسهام على أهل التدين والالتزام، قال رأيت في المنام النبي صلى الله عليه وسلم واقف
بصورته وطلعته البهية، ثوبه أبيض ناطع يلبس عمة لها ذؤابة بين كتفيه، ثوبه إلى مس ساقيه تماما مهيب أبيض مشرب بحمرة واسع العينين شديد السواد السواد شديد بياض البياض. قال ولحيته سوداء كفه كثيفة عظيمة، في أنفه شمم أسود القدمين، شسم الأصابع بعيد ما بين الأنفين. قلت حسبك حسبك، هذا هو حبيبك صلى الله عليه وسلم، لا تجد رعاك الله، فإنك قد رأيته وهذا النوع من الرعاة لا يقال عنه صدقات، إذ لا يتمثل الشيطان بنبينا صلى الله عليه وسلم. قال رأيته وفي يده سيف يقاتله رجل، وراه كافر. لما استيقظت كان في ذهني انه نصراني، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. قال ومع النصراني سيف، وانا على يسار الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال وانظر الى هذا النصراني وانا اراه هكذا شرس، واني لا استطيعه، لكن في المنام اقول الحمد لله ان الرسول موجود صلى الله عليه وسلم. قال واذا بالنصراني يبادر النبي صلى الله عليه وسلم بغضبه فيها تطرفه ويده مرفوعه هكذا ومعه السيف مشهرا. قال فضرب بالسيف ضربة غير مصطح، لكنه أصاب زند ثوب النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلفظه ولهجته شك لم يمس بدنه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم في منامه. قال ثم رد الخبيث بغضبة أخرى أريد بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله هو الذي وقعه، فتجاوزت الضربة ليضرب جدارا هناك، وإذا بها ضربة عظيمة أصابت الجدار وشق الجدار. قلت انتبه، شقه أو كسره؟ قال لا شق. قلت الأمر إذا يسير. قال وذهاب السيف كان قد نال بابا في طرف الجدار فأصابه بشلخ. قلت الجدار اسم في مبني كهذه التي هنا وهناك، فكر وقال ربما أنه مبني من الجدار لكنه جدار قوي. قال ثم انظر له النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل سيفه وضرب سيفا كافر الفاجر. قال فانكسر السيف في يد النصراني الكافر ولم يبق منه إلا هكذا، وأشار بإصبعه زهاء العشرة سنتيمتر فترة واحدة والمحرم. قال فرد له الضربة بضربة أخرى، ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في يده فضعها قطعها، ثم كانت ضربات متكافئات كل ذلك يمزقه والمكمان تتساقط ضربات متكافئات سريعة، وأنا فرح مسرور جدا حتى لم يبق منه إلا لحية هكذا، ووضع اليسرى في وسط كف يده اليمنى وإذا بها قطعة بيضاء. فالتفت إلي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذه لكي ينفروا أو ليغاثوا أو لكي يكون الغيث فيقع الإنبات أو لكي ينزل الغيث وينبت النبات. فيها نزول وفيها غيث وفيها نبات. يقول: استيقظت أنا وأنا لا أدري كيف ترتب. لا إله إلا الله. أيها الفضلاء، الرؤى في تأويلها ثلاثة أنواع كما قال الراغب الأصفهاني في مفرداته: منها ما لا يحتاج إلى تأويل على بابه، ومنها ما يحتاج إلى تأويل يسير يعرفه كل أحد بمجرد ما يعلمه فكرا ولو يسيرا، ومنها ما يكون مغرقا في الإبهام. وهذه الرؤيا من النوع الثاني ننتظرها من الله جل وعلا. الوجه الآخر، أنا أعتذر عن تفصيلها الدقيق ولعلها واضحة عندكم أيها الفضلاء. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف على فم مغارة، وإذا في جوفها أحد المجاهدين خرج، وأنا أعرفه قد نذر نفسه وماله لله وفي سبيل الله. قال: فوقف بجواره النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول، يربط على كتفه ويقول: اصبر اصبر اصبر. فرددها ثلاثا صلى الله عليه وسلم، يذكرنا بحديث عائشة. قال: ثم التفت والتفت والتفت البطل المجاهد، وإذا بنا نرى قريتنا التي هجرناها وهجرها الناس منذ زمن طويل. يا أخي، هذه رؤيا عظيمة، ما اسم قريتكم؟ قال: قرية قديمة تركوها الناس. قلت: سبحان الله، أخبرني رعاك الله. قال: قرية لا يسكنه أحد وفيها أطلال. قلت: رعاك الله، أخبرني فقد نفد الصبر. قال: اسمها أم الفحم. قلت: خذها رعاك الله، إن صدقت هذه الرؤيا أستغفر الله، بل إنها صادقة إن صدق من يعبرها، وأستغفر الله. إذ فيها رسول الله، ولقد سألته ووصفه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم كما ذكر في الشمائل والسير. قلت: وأنا أستغفر الله مما قلت، وأسأل الله السداد فيما مضى وحشاء فيما بقي لي ولكم. إن أناسا قد وضعوا على كاهلهم محاربة الدين، وتفننوا بحرب المسلمين، ويقودون ذلك في كل بلادنا من أرض الله، ولهم طغيان وبغي وأطرسة، هم الأرذلون وهم الأدنون في حقيقتهم، فيدمر الله عليهم أرضهم تدميرا. قال: كيف؟ قلت: ستصبح أرضهم أم الفحم، وسيحرقها الله حتى يعود الخشب واللحم فحم. قال: سبحان الله. قلت: حتى أنه لا يأتي من تلك الدار ديار. فقال: لا إله إلا الله. قلت: نعم، وسيكون على يد هذا الرجل الذي عرفته شان أصح باسمه. فاعتذر، قلت: إن لم أكن أعرفه فالله يعرفه، يا إلهي سدده.
أيها الأحباء، ومن الأوجه الجميلة كثرة العاملين بالدين الموفقين. بالأمس ولي لم يخط له شارب يعرفه إخوانه بحسن الخلق وصدق اللسان بل وكثرة الدمع، قال: رأيت فيما يرى النائم أفئه. قال رجل ممن هو أسير الآن بيد الكافرين، فرج الله عنه وفك الله أسره والمسلمين أجمعين. قال: رأيته واقفا وأمامي خلية نحل مرتفعة. قال: والناس يريدون أن ينالوا منها فلا يستطيعون. فجاء وأخذ منها وأعطاني وأكلت. قلت: انتهيت؟ قال: نعم. قلت: أتعرفه جيدا؟ قال: نعم. قلت: أكان بينكما من الود والمحبة شيئا كثيرا؟ قال: نعم. قلت: أقول الآن شيئا قلته له وشيئا لم أقله، إن صدقت هذه الرؤيا فإن صاحبك الآن يعيش مع القرآن، له دوي كدوي النحل. فهل سمعت دوي النحل فقط حول الخلية؟ ثانيا، هو الآن لما رأيت الرؤيا في حاله التي هو فيها مشغول القلب يدعو الله عز وجل لك، فإن صدقت هذه الرؤيا فإنك ستحفظ كتاب الله عز وجل. أحمد الله واستبشر، ولا تحدث بهذه الرؤيا إلا حبيبا أو ناصحا يعبرها. هذا. وإن البشائر أيها الفضلاء التي سقناها اليوم كلها هي بشائر رب الكعبة، لو لم يأتي من هذه المنامات شيء يكفي ولينصرن الله من ينصره، وإنهم لينصرون الله في السهور وفي الدور، وإنهن لينصرن الله عز وجل في بيوتهن وفي دورهن ومع أبنائهن. لكن لماذا تأخر المصر؟ ما الذي أخره؟ الله حكيم، حكمة بالغة. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لو جاء النصر هكذا لفاز وفرح بالنصر وشارك فيه المنافق مع المؤمن، لذا يشتد البلاء إلى قول الله جل وعلا: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم أنت الكفار والمنافقين يقولون نخشى، يعتذرون من المؤمنين أن تصيبنا دائرة. إذا وصلوا إلى هذا المستوى يصرحون بالإعلام ويكتبون ويتكلمون ويهرفون، ويجب أحدهم يتكلم بأمر عام. فعسى الله وعسى في القرآن واجبة كما قال ابن عباس، أي إنه فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. هذا سبب. إياك والاستعجال فإنه العطب. يسألني صاحب أم الفحم: يا شيخ، هل هذا يكون بشيء من الله؟ قلت: لا، هو من الله حتما، لكن كنت تسألني عن قول الله عز وجل: هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. لا يا أخي، بأيدينا إن شاء الله.
هذا، وإن من أسباب تأخر النصر والله حكيم أن الصف المعادي للمؤمنين لا يزال فيه شيء من الخير، فيستمرون في الكفر والعناد حتى لا يبقى فيه بقي أحد، ويعلم العالم أنهم مبطلون تماما كما وقع موسى العون، فبغى وطغى وأبى وكفر بالمولى جل وعلا وطارد المؤمنين وذبح السحرة المسلمين لما خاب رب العالمين، وانتجه معهم يطارد بني إسرائيل تجاه البحر، فلما أنجاهم الله وصل إلى أن رأى المعجزة وكذب بالله، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون وما أكثر الذين سيغرقون. فلا بد من تمشيط الصف في الأمة، طاقات في الأمة، قدرات، لا بد أن يستنفذ كل أحد من وسع الطاقة ويبرز لها الجميع التوسيع، حينئذ يكون النصر من الله منحة وهدية وعطية. لا يزال في الصالحين بقية شهوات، فلو نال النصر الآن لسارعوا ولبادروا لقضاء الأوطان والشهوات، هذا في الزوجات وذاك في العمارات والآخر بالسيارات والثالث بالشهرة والشهوة الخفية والرابع يعرفوني. فنحن نرى هذا المظهر إذا صار بين اثنين متحابين شيء من الدينار والدرهم، لذا حتى يصلوا إلى درجة من التمحيص يصيحون كما في ثلاث آيات، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معك متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. خلاص وصل، وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. ثالثا، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، وفي قراءة هي تفسير عائشة، وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، إلى درجة أن أتباعهم يكذبونهم. أتباع الأنبياء لا إله إلا الله، كما حصل في يوم الخندق أيها الفضلاء. ومن أسباب تأخير النصر أن من الناس من دعا الله جل وعلا وبحكمته سبحانه وتعالى يختار من بينهم شهداء، كما قال سبحانه وتعالى إن تمسسكم حسنة تسؤهم الآيات في آل عمران، ليختار من بين الشهداء فيقتل في فلسطين ويقتل في أفغانستان وفي الفلبين وفي أريتريا وفي بارما وفي السودان وفي الكويت، يختاره الله شهيدا لا تتألمن رعاك الله وأنت تراه يتمسك تحت جنازير من جنزوات، لا تتألمن وأنت تراه يمثل به ويركل ويوقع بالأوزان، لا يا حبيبي لا، ولا يجد من ألم القتل إلا ما يجد أحدنا من ألم القتل. ثم ماذا؟ يرى مقعده من الجنة وهو في مكانه، وما لميت نوال جرح لميت إيلام. ولقد مثل بحمزة رضي الله عنه وأرضاه هذا، وإن بشائر النصر هذه ستأتي ونحن ثلاثة.
منا من ارتفع عن الجحور وحامل السطور وكان بمخلبه وبنقاره وبجلاته مؤثرا وضاربا ومعلما وداعيا وصالحا ومصلحا وآمرا وناهيا فاعلا من فضائل تاركا للرذائل يدعو ويعمل وينتظر ويحمل نفسه الظلوم الجهول ما حل بالمسلمين اذهب مما كسبت ايدينا. ومنا من اذا ما جاء النصر من الله جل وعلا يجيء وهو مريض قلبه فلا يكون من السابقين الاولين، وانما ممن يدخلون في دين الله افواجا. فحياه الله وضياه وفضل الله واسع. ومنهم من ياتي النصر وهو في خندق يحارب الله من خلال معاداته لاولياء الله، والله هي خاتمة حديثنا الليلة واستعراضنا لبشائر النصر. ليرين الناس في أرض المسلمين لا أحدها ببحر ولا إقليم، إذ هي كلها لنا قمم الجبال وظل السحاب، هي أرضنا حيث خلقها الله لنا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فليس منها شيء لنا وشيء لهم. لكن بين المسلمين منافقين ليخزينهم الله وليقبحنهم على رؤوس الأشهاد، وليكونن هذا بعلم ومسمع من العباد الحاضر منهم والباد. اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك إله الحق إله الأولين أن تستعملنا في طاعتك، وأن تجندنا قدما لدينك، وأن ترزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك يا ربنا أن تعز الدين وأن تعزنا بالدين، وأن تنصر الدين وأن تنصرنا بالدين لننصر الدين يا رب العالمين. اللهم إله الحق إلهنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، فاغفر لنا ما مضى واعصمنا فيما بقي من أعمارنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، يا مصرف القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك حياة السعداء وقتلة الشهداء والحشر مع الصديقين والأنبياء والشهداء، واجعلنا أحسن الناس رفيقا لهؤلاء. اللهم إلهنا مولانا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين، وأن تحمي حوزة الدين، وأن تنصر الدعاة والمجاهدين، وأن تجزي عنا ولاة أمرنا خير الجزاء. اللهم إني أسألك يا حي يا قيوم أن توفق ولاة أمرنا بما تحب وترضى، وأن تأخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى. اللهم وفقهم لهداك واجعل إلهي أعمالهم في رضاك. اللهم وفقنا وإياهم لنتعاون على البر والتقوى، كل بر وتقوى. اللهم وفقنا وإياهم لننهى عن المنكر كل فحشاء ومنكر. اللهم يا حي يا قيوم نعوذ بك أن يقر في قلوبنا قنوط أو يأس من روحك أو سوء ظن بك
جل جلالك وتقدست أسماؤك، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. وصلى الله وسلم على حبيبنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وما بقي من وقت إن شاء الله نسمع به ما اجتمع هنا من بشائركم إن يسر الله، وجزاكم الله خير جزاء.
جزاك الله شيخنا خيرا على هذه الكلمات المباركه حيث قال وافاد، ونساله جل وعلا ان يجعل كل كلمه قالها وكل حادثه حدثها وكل كامنه اختارها في موازينه، انه نعم المولى ونعم المجيب. ونستميح الشيخ في عرض الرؤى لتفسيرها وتأويلها، وان كان الوقت قد تاخر كثيرا. يقول الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زوجتي رأت رؤيا أنها صاعدة في الأعلى على سنة ومعها نسوة، فناداها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لها: ابقي هنا، على أنها لك علما بأنها لم ترى وجه المصطفى صلى الله عليه وسلم وإنما رأته بجسمه فقط.
إن صدقت هذه الرؤيا والله أعلم، وأستغفر الله فسأقول وأسأسمي بأخرى لامرأة أخرى. هذه والله أعلم بشرى لهذه الأخت ولك أنت يا زوجها، لأنها ستمضي قدما في تدينها والتزامها، وسيكون لها تأثير على عدد من النساء بعدد الدرجات التي صعدت. والله تعالى أعلم. وينبغي لها ألا تتجاوز بنات جنسها في نصحها وفي توجيهها وتعليمها، ومن يجوز لها نصحهم من أهلها وذويها أو بوسائل أخرى لا يكون فيه شيء من الأذى لها لإخراج صوتها أو مخالطتها من رجال. أيها الإخوة الفضلاء، امرأة رأت رؤيا هي من البشائر، أوصيتها من قبل أسمعها الآن، ترى أنها تصلي وتؤم النساء. قالت: وبينما أنا أصلي وأقول لهن استوين واعتدلن، رأيت بين صفوفهن عددا من الرجال. قلت وأنا أستغفر الله: هل للأخت نشاط في الدعوة إلى الله عز وجل؟ قال ناقل السؤال: نعم. قلت: يا أخي، أسأل الله لها الثبات والسداد، فسيهدي الله بها عدد من النساء، وستتجاوز دعوة النساء إلى دعوة أزواجهن أيضا، وسيكونون لها تبع، وإن شاء الله أنهم في صحيفة حسناتها. فكبر وهو يقول هذه الرؤيا مضت وهذا هو واقعها والله، فإنها تدعوهن وقد اهتدى بعض أزواجهن على أيديهن. والله المستعان.
جزاك الله خير يا شيخ. يقول: رأيت في المنام أتابكم الله أني قد صليت مع شيخي من المنطقة التي أنا منها على جنازة امرأة وطفل، وبعد الانتهاء منها ذهبنا لنضعها في سيارته، وعندما حملتها وأردت وضعها في سيارته ذهب وتركها في يدي، وانتهى الحلم أتابكم الله.
الأصل في رؤى المسلمين أيها الأحبة أنها بشائر، وينبغي لمن يعبرها أن يجريها مجرى الفأل. وأثناء تأويل الرؤى انتبهوا، لا بد وأن يكون هناك قدر مشترك بين تأويل الرؤيا وبين الرؤيا يعرفه من تأمل أو من استمع، فمنها ما هو واضح ومنها ما هو مغرق في الإبهام. ولا بد حال أرض الرؤيا
من قصها قصا. أي تصبح كالقصة التي تتتابع أجزاؤها من البداية إلى النهاية. والأخ هنا ذكر أنه كان يصلي مع شيخ أبهمه من هو، لو بين أرجو أن يكون في الرؤيا مزيد بيان. قال: وهي صلاة على جنازتين. قال: وذهبنا لدفنها في السيارة. قال: حملتها وأردت وضعها في سيارته فذهب وتركها في يدي وانتهى الحلم. شيخكم هذا الذي تصلي معه في تلك المنطقة سيحملك شماله ويكلفك تكليفا وعملا صالحا هو عنه مشغول بما هو أهم، وكأن بك ستتعب وسترهق، لكن أبشرك أنك ستنجح في ذلك، والله تعالى أعلم. وأستغفر الله.
فضيلة الشيخ، رأيتني في المنام وأنا إماما أصلي بالناس في المسجد النبوي الشريف وأقرأ سورة الشورى، فما تأويل هذه الرؤيا؟
سددك الله ووفقك الله، إن صدقت رؤياك رعاك الله، فهي بشرى لك، لأن الله سيصلح بك أهل بيتك أجمع، فإن لك نصيبا من الإمامة. أسأل الله أن يجعلك إماما للمهتدين. وينبغي أن يكون صاحب هذه الرؤيا من أهل المدينة، وينبغي أن يكون من أهل المدينة النبوية، ولهم نصيب وميراث من صفات الأنصار، رضي الله عن صحابيهم ورحم الله تابعيهم ومن كان على سبيلهم ومنهاجهم إلى يوم الدين. واجعلنا كذلك يا رب العالمين.
جزاك الله خير يا شيخ. معظم رؤى أهل المدينة تدور حول الحرم.
الله أكبر.
يقول: رأت غريبة لي وهي ساكنة في المدينة أنه كلما أذن الأذان لوقت الصلاة أن شباك المنزل مفتوحة، وكلما أذن الأذان أن جميع منارات الحرم النبوي الشريف تأتي واحدة تلو الأخرى، وذلك في كل وقت صلاة ترى العشرة كاملة، وبعد الأذان تعود إلى مكانها.
إن صدقت هذه الرؤيا والله أعلم، وهذه المناير العظيمة، فهي بشرى لكم أهل هذا البيت بزواجات كثيرة. فإن صدقت هذه الرؤيا والله أعلم فهي زواجات خير، والمآذن ما يطلع منها إلا خير، والله أعلم.
رأت أخت أنها وأختها الأخرى تستعجلان في صنع فستان الزفاف لأختهما الصغرى، وذلك لأن هذه الأخت حامل من زوجها الذي سوف تزف إليه قريبا.
أنا أطالب باسمكم أحبتي الفضلاء الأخ وفقه الله أن يكون عادلا في أسئلته للذكر مثل حظ الأنثيين، ومع ذلك فأقول إن صدقت هذه الرؤيا والله أعلم، وأستغفر الله لي ولكم وله ولهن، إن صدقت الزفاف فهي بشرى بزوال عقبة، بشرى بزوال عقبة عند الأخت في شيء تعرفه من أخلاق زوجها، وكأن بها ستتجاوز هذا الخلق وترضى منه بأخلاق كثيرة. فيظهر لي والله أعلم أنه شاب مرضي ذا خلق ودين، لكن لديه وصف لا أعرفه، هو هذا الشيء المزعج فيه في الرؤيا ستتجاوزه، والزواج إن صدقت الرؤيا سيتم. فبارك الله لكما وبارك عليكما وجمع الله بينكما في خير، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ. يقول: رأيت أني أطوف حول الكعبة أنا ومعي بعض الشباب الذين أحسبهم صالحين والله حسيبهم، وبعد الطواف قال الشباب: نريد أن نذهب للصلاة خلف مقام إبراهيم، وذهب الشباب جميعا وذهبت آخرهم، فوجدتهم يصلون خلف قبر، فقلت لهم: هذا ليس مقام إبراهيم، هذا قبر. فقالوا: لا، هو المقام. فوافقتهم وصليت معهم، علما أن أحد هؤلاء الشباب اسمه عبد الوهاب هو الذي دعاني لذلك.
إن صدقت هذه الرؤيا والله أعلم فنعم الرجل أنت ونعم الرجال هم، فإن لديكم حرصا على التدين وحرص منقطع النظير على التقرب إلى الله جل وعلا والتعبد، حرص طيب يفرح به، لكن لديكم وصف لا بد من ابتلاعه فإنه لا يليق بمتدين، ألا وهو تقليدكم الرجال في كل ما يقال. عليك رعاك الله بطلب العلم، عليك بطلب العلم من محامله من العلماء في المساجد، فإن الإصلاح إن لم يكن في المساجد فلا صلاح، وإن الإصلاح إن لم يكن على يدي العلماء فسيكون ماذا؟ إذنهم وإياك والتقليد والتشدد الذي لا ينبغي ببعض الآراء، عليك بالدليل، فإن الحق في دليله لا بدلائله، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير وأجابك ما يقول. رأيت قبل فترة ليست طويلة أني واقف وأتفرج وسط خيول بيض طويلة جميلة كثيرة العدد عملاقة جدا كطول العمائم في منطقة خارج المدينة جنوبا.
إن سبقت هذه الرؤيا والله أعلم فهي بشرى بخير بخير، إذ الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. والأخ يرى أنه بين خيول ليس طويلة البياء طويلة هي يوم الرؤى الخير، لكن صاحبنا ترك منها اسم المنطقة كما أراد صاحبنا صاحب أم الفحم أن يتجاهل أم الفحم، ولكن هذا رجل سيوفق للعمل مع أناس صالحين، وإن كان يقول عن هذه الخيول أنها بوصف الخيول العربية الأصيلة فإنه سيوفق للعمل الصالح مع أناس. إليكم بعض صفاتهم، هي صفات الخيل الأصيل: وفاء وحزم وعزم وقوة وجلد وثقة وأمانة. وسيوفق أيضا للعمل مع هؤلاء، ويرى بادئ ذي بدء أنه دونهم، لكن سرعان ما يكون واحدا منهم وسيبذل عملا جليلا مباركا. وأظن صدقت رؤياه وهو يقول جنوب المدينة أن المقصود اتجاه القبلة، وهو عمل من الأعمال التي يراد بها وجه الله جل وعلا اتجاه الجنوب، أي اتجاه قبلة أهل المدينة، والله تعالى أعلم.
سلامك الله يا شيخ. يقول: أنا توفيت أمي رحمها الله، ودائما أراها في المنام أنها مريضة، هي وأبي، رغم أن أبي لا يزال على قيد الحياة حفظه الله، فما هو تفسيركم لهذا؟
قرر أهل العلم أن الرؤى ناس بشائر ونذائر وأخر مخبرات، فهذه الرؤيا التي ذكرها الأخ هي من باب المنذرات. أخيها أكثر رعاك الله من الدعاء والاستغفار لوالديك جميعا، فإن سبقت هذه الرؤيا والله أعلم فإنه لدي هما عمل كان يصران عليه من المعاصي، ليس مما يزيل أصل الدين والتوحيد، لا، وإنما من الذنوب والمعاصي التي تبقى مع صاحبها، وأحيانا تستمر المعصية بعد موته، فلا يزال تأتيهم السيئات في قبوره، مثل من يسن في الإسلام سنة سيئة، كمن يأتي بجهاز بش مثلا ويعصي الله عز وجل به وهو ينظر إلى النساء وإلى الغناء والموسيقى وإلى الانحرافات الفكرية الشديدة، ثم يموت وكل من استخدم الطبقة الفضائية من بعده
ينال هو وهو في قبره نفس المعصية نفس الضرر نفس السيئات، لا ينقص ذلك من أوزائه شيئا. فيبدو لأن والدتكم لديها شيء من هذا القبيل، فأكثر من الدعاء لها والاستغفار، وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا، وادع الله لهما فإنك ذكرا لهما ولدا صالحا يدعو لك، وإن كنت تعلم شيئا لا يزال من عهدهما باقيا فأسلفه وأزله وأبعده، عل الله أن يختم باب السيئات عنهم ويبقي باب الحسنات. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني كما في فتح الباري رحمه الله قال: وبالجملة الميت إذا رؤي بعد وفاته على حال حسنة أو سيئة فهي حاله التي هو عليها في البرزخ. والله تعالى أعلم. وأستغفر الله.
أعاذ الله يا شيخ. هذه سائلة تقول: رأيت أنني ألبس فستانا جميلا، وكانت أختي التي تصورني لها نفس الفستان بمقاس أصغر، وكنت مستلقية على الأرض، وكان عمي وخالي يجلسان بجانبي في جهة اليمنى ومعهم دواء، وكانوا يتحدثون مع بعضهم عني وأنا أسمع. وتقول: رأيت أمامي باب ألمنيوم، عن في رؤيكم، رأيت أمامي باب ألمنيوم مفتوح وبداخله بستان أخضر جميل، بستان أخضر جميل جدا، وكنت أتشوف للدخول واستيقظت من منامي مع العلم بأني معاقة.
صدقت هذه الرؤيا والله أعلم، فإن الله عز وجل سيجمع لك مودة وحبا وشيئا من التراحم بينك وبين هؤلاء الذين رأيت وأنت مفتجعة أختي الكريمة. أما باب الألم منهم فإنه باب من الأمل، سينفتح لك تنسين معه إن شاء الله هذه الإعاقة، اللهم اجعلها من الصابرات المحتسبات وأجزل لها الأجر والمثوبة. هو يأس ابتلاء، وهيئا لمن ابتلي فصبر، إنه حينئذ ينال أعظم أنواع الظفر. أشد الناس براءة من الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. المرأة الأمة السوداء في المدينة تسرى، عشيت دعوت الله لك فشفاك، وعشيت صبرت ولك الجنة. والله تعالى أعلم.
الشيخ يقول: قبل صلاة الفجر رأيت هذه الرؤيا، تحلمت أني في عز النهار، فجأة صار في الدنيا ليل ظالم أسود، وبعد ذلك ظهرت النجوم بعد ساعة والدنيا نهار.
تخير عاف الله إخواني سددكم الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وإن من أعظم الناس حسرة غدا صاحب حسنات كجبال سهامة بياضا يجعلها الله هباء منثورا، قوم إذا خلوا بحرمات الله انتهكوها. اتق الله يا أخي، اتق الله، فإن صدقت هذه الرؤيا فإنك قد أجرمت في جنب الله عز وجل، وإن في الرؤيا خبر لك وخبر آخر أن باب التوبة مفتوح بين يديك فبادر، فإن ربي لطيف ودود غفور رحيم يقول جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله تعالى
للعلم أيها الأحباب، فإن كل الفعاليات الثقافية خلال المهرجان تنقل على البث الحي عبر الإنترنت، وللمشاركة الخارجية تقول امرأة أنها رأت الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي أبيها ويخطبها.
أقول سبقت هذه الرؤيا فإنها من الوضوح بمكان، وفيها أمرين اثنين: الأول
إن كانت رأسك كما هو صلى الله عليه وسلم فلتبشر فإنها ستوفق للزواج برجل صالح يجمع الله عز وجل له خلقا وخلقا ويجمع الله عز وجل له علم شرعي يدله وسيفتح الله عز وجل على يديه في باب الجهاد فتحا عظيما هيشد حيلكم. وأما الأمر الثاني فما أعرف هذا إلا أن يكون دعاء بعفو الأخت وهي صادقة وافقت من الكريم جل وعلا إجابة الله تعالى
أعلم. سنختم بهذا السؤال يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد هذه رؤيا رأيتها وهي رأيت أخت لي كبيرة مقتولة قريبا من الحرم فحزنت حزنا شديدا ورأيت الحرم يحترق احتراقا شديدا في نفس الرؤيا نرجو منكم تفسير هذه الرؤيا.
عليكم أختاه أنت وأختك أيضا أن تحافظوا على بر والديكم وأوراهها هنا الوالدة فإن صدقت هذه الرؤيا والله أعلم فإنه قد حصل منكم شيء يجري مجرى أف ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما فإن صدقت هذه الرؤيا والله أعلم فسيحصل لك أنت ولأختك أيضا شيء من ضيقة الصدر وشيء من المشاكل الغريبة تتعكس الأمور ولا تمشي كما ينبغي وسبب ذلك ربما أنه غضب الوالدة إنزل قدميها فإن الجنة سلمة ثلاث دعوات مستجابات ما شك فيهن ويشك لو قال ثلاث دعوات مستجابات لكان كافيا كيف وقد قال لا شك فيهن ما هي يا رسول الله دعوة المظلوم وإن من بشائر النصر أن المظلومين يدعون ودعوة المسافر ولقد كثرت الأشفار وسهلت والناس يسافرون ويدعون ودعوة الوالد على ولده وفي رواية لولده إلى في أختي أن تدعي عليك الوالدة أو الوالد أسأل الله أن يرزقنا وإياكم برهم والإحسان إليهم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.